أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى وهو البحث الخاص بالتفريق بين مدلول الجملة التامة الخبرية والإنشائية، قد وصل إلى الوجه الثالث وتقدم وجهان وتمت مناقشتهما، ولم يرضى المصنف حتى بالوجه الثاني، بالرغم من أنه كان يبدو عليه أنه يرى أن مسألة التفريق التي أشير إليها وإن كانت يعني مقبولة في الجملة لأنها لا تفي بالغرض. والوجه الثالث الذي ذهب إليه هو أنه ليس هناك اتحاد في أي مرحلة من المراحل. المراحل التي أشير إليها وهما مرحلتا، يعني المرحلتان التي أشير إليهما وهما مرحلتا المدلول التصوري والمدلول التطبيقي، في كلا المرحلتين يوجد اختلاف وتباين بين مدلول الجملة التامة الخبرية والإنشائي. ولذلك هذا طبعا الكلام من الواضح جدا أنه يخالف ما أشير إليه في الوجهين المتقدمين. وعلى هذا لعله الأصل الأول اللي هو يعني كما يقال الحكم العام، على هذا تأتي تلك التفريعات التي أشير إليها لبيان ما هو المفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية فيما إذا كان هناك اتحاد لفظي، لأنه القضية إذا كانت بالطريقة العامة قد يحكم بحكم، ولكن التفصيل قد يؤسس لشيء آخر. وبالنتيجة إذا أريد تحديد يعني الحالة العامة يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع القاعدة ما يجمع بين حالتي اتحاد اللفظ وبين حالتي يعني اختلاف اللفظ، باعتبار أن بعض من الوجوه التي أشير إليها وهو الوجه الخاص بما أشار إليه المحقق الخراساني كان مركزا أكثر على قضية الاتحاد اللفظي، وكأن الوجه أقيم على أساس التفريق بينهما. ولذلك المصنف وإن كان لا يقبل به كقاعدة، ولكنه على كل حال قد يرضى به ماذا كمفرق، وإن كان لم يقبل به كمبنى ولكنه قد يقبل به كمفرق. هذا التفريق يعني يمكن أن يكون مفرقا، ولكن ليس هدفنا هو التفريق حتى نقول والله هذا تفريق أردتم تفريقا وهذا تفريق، وإنما أردنا أن نعطي قاعدة للتفريق بين الجملتين، يعني لا بين حالتين أو بين حالتين متغايرتين من حالات الجملة الخبرية والإنشائية. وما أشار إليه المحقق الخراساني كان وافيا بمثل هذه القضية، وإن كان وافيا بحسب عملية التفريق المطلقة، لأنه إذا كان هناك تفريق فقد يكون، ولكنه ليس مقبولا باعتبار أنه ليس المطلوب هو، يعني ليس هو هدفنا، إنما الهدف كان التفريق بين الجملتين في جميع الأحوال. وما قام به المحقق الخراساني كان وافيا، ولكنه وافيا على شكل يعني كما يقال على شكل موردي أو على شكل جزئي، على شكل يعني كما يقال في فرض خاص، وهذا الفرض الخاص ليس لا يشكل جميع الحالات التي يمكن أن تفرض فيها الجملة التامة الإنشائية والجملة التامة الخبرية. لهذا أول سؤال يمكن أن يسأل عندما يقول المصنف، يعني يقول السيد الصادر رحمة الله عليه هذه المقولة، وهو أنه الاختلاف بين الجملتين حتى في مرحلة المدلول التصوري، أول سؤال يواجهه هو أنه ماذا لو كانت هناك عملية اتحاد في ألفاظ الجملتين، يعني بمعنى أنه يوجد عبارة واحدة تعبر عن الجملتين فتستعمل خبرية وتستعمل ماذا وتستعمل إنشائية، تستعمل خبرية وإنشائية من قبيل بعته، هذه التي كان المحقق الخراساني مركزا عليه. المصنف يقول القضية لا علاقة لها بالاتحاد وعدم الاتحاد، بل هي قاعدة عامة. نقول أن القاعدة العامة في هذه القضية في هذه الآتين الجملتين، القاعدة العامة هو أنهما مختلفتان في مرحلتي المدلول، مرحلة المدلول التصوري مرحلة فضلا عن مرحلة المدلول التصديقي. وهذا الأمر لا علاقة له بالاتحاد، يعني الاتحاد اللفظي، يعني كون اللفظ المعبر عن النسبتين واحدا من قبيل بعته لا علاقة له. هذا الأمر لا علاقة له. نعم، نحن نقبل بشيء واحد، نقبل بأن قضية وهذه الكلمات الموحدة أو الكلمتين الموحدتين وهما كلمة بعت الخبرية والإنشائية، هذه عندما نسأل عن مدلولها يعني عن النسبة التي تدل عليها سنقول بأن النسبة هي نسبة واحدة، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعت هي نسبة، يعني نسبة بيع إلى بائع، هذه النسبة مشتركة، لا نغفل هذا الجانب بأنه نسبة بيع إلى بائع. هذا المقدار نقبل به على أساس وجود ماذا؟ وجود نوع من الاتحاد في هذه الخصوصية، وهو أن بعت نسبة تدل على نسبة واحدة وهي نسبة البيع إلى البائع. ثم بعد ذلك عندما ننظر إلى هذه القضية ونريد أن نفرق، باعتبار أنه لو قيل نسبة بيع إلى بائع فكأنه ماذا؟ كأننا عدنا يعني عدنا ورجعنا إلى ما قاله مثلا المحقق الخراساني في مقولته التي أشار فيها إلى أن المعنى هو واحد في هذه القضية، ولكنه ماذا؟ الأمر مثلا يتبع خصوصية أخرى. فإذا كان الأمر كذلك فنحن عندما نقول بأنه يوجد عند الكلمتين مدلول واحد أو تدلان على نسبة واحدة ونسبة مثلا البيع إلى البائع، هذا الكلام في حد نفسه يمكن ماذا؟ هل يمكن أن يعيدنا إلى النقطة الأولى التي وقف عندها القائلون بالمسالك الأخرى والمباني الأخرى؟ يقول المصنف كلا. لماذا؟ لأنه نحن عندما نتحدث عن هذا الجانب لا نقصد بذلك تلك الآثار والنتائج التي توصلوا إليها، بل نقف عند هذه النقطة بالذات ثم ننطلق إلى التفريق بينهما. وهذا التفريق ليس تفريقا كما أشار أولئك في مرحلة ماذا؟ في مرحلة المدلول الثاني، ليس في مرحلة المدلول الأول، بل نحن في نفس المرحلة في مرحلة المدلول التصوري سنحدث تفريقا بينهما. هذا التفريق الذي يعني يكون بينهما هو الذي سيعبر عن رأينا وعن مبنانا. ونحن وإن كنا نقول بأن النسبتين تدلان على أمر واحد، على نسبة واحدة وهي نسبة البيع إلى البائع، إلا أنه يمكن التفريق بينهما مع كل الافتراضات، يمكن التفريق بينهما على كل حال، سواء كانت هذه النسبة مع اتحاد اللفظ أو كانت النسبة ماذا؟ مع يعني اختلاف اللفظ. فعلى هذا الجملة الخبرية مطلقا سواء كانت هناك عملية اتحاد بينها وبين يعني بينها وبين يعني العبارة المقابلة لها من الجهة الأخرى من الجملة الإنشائية، أو كانت عبارة خاصة بالخبر وتلك عبارة خاصة بالإنشاء، يقولون الجملة الخبرية مطلقا إنما هي جملة موضوعة لنسبة تامة. هذه النسبة التامة هي نسبة واقعة في الخارج، هذه النسبة أو هذه يعني وضعت لها على أساس أنها معبرة ومنظور إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ منه. ولذلك هذه النسبة الخبرية يقصد منها الحكاية عن تلك النسبة الواقعة، فتوصف تارة بالصدق إن كانت موافقة لها، وتارة توصف بالكذب إن كانت مخالفة لها. وطبعا الجملة الإنشائية على خلاف ذلك موضوعة لنسبة تامة أيضا، ولكن هذه النسبة التامة ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها ويراد تحقيقها، ولذلك لا يمكن لنا أن نعبر عنها بكلمة الصدق ولا بكلمة الكذب، ولا يمكن أن نعبر عن الذي يعني يعبر عنها بأنه صادق أو كاذب. لماذا؟ لما لها من تجرد عن عملية الحكاية، ولما لها من تجرد عن عملية المطابقة وعدم المطابقة، لأن هذا الأمر الذي يراد تحقيقه وإيجاده قد يحصل وقد لا يحصل. لذلك النسبة الأولى التامة التي ينظر إليها بما هي حقيقة وواقعة وشيء حاصل مفروغ منه في الواقع لها الحق في أن توصف بالوصف السابق، والثانية لا يمكن لنا ذلك، ولذلك يمكن لنا أن نقول بأنه كل من بعت التي هي خبرية أو بعت التي هي إنشائية هذه موضوعة لنسبة تامة، هي نسبة البيع إلى البائع، ولكن في الجملة الخبرية ينظر إلى هذه النسبة بما هي واقعة حقيقة وواقعة في الخارج ومفروغ منها، وأما في الجملة الإنشائية وإن كان التعبير عنها بنفس التعبير وهو كالتعبير بعتو، ولكنه ينظر إليها بما أنها نسبة يراد تحقيقها ويراد ماذا ويراد إيجادها في ويراد إيجادها في الخاص. لذلك إذا كان الأمر هكذا فإذا لا فرق في التعبير، سواء كان تعبيرا موافقا يعني في الجملتين في الجملة الإنشائية والخبر، لا فرق في التعبير في النظر إلى هذه القضية وهي النسبة التامة، لا فرق في ذلك بين ماذا؟ بين هذا بين هذه الحال وهي حال الاتحاد وبين تلك الأحوال. فالكل إذن موضوع للنسبة، ولكن هذه النسبة ينظر إليها بهذا المنظار، وهي النسبة ينظر إليها على أنها حقيقة واقعية مفروغ منها، وعند يعني الجملة المقابلة ينظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها ويراد ماذا ويراد إيجادها. هذا بالنسبة إلى الجملتين المتحدتين. أما في قبال هاتين يعني في قبال هاتين الجملتين وهما يعني الجملتان اللتان تختص كل منهما بلفظ خاص بهما في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية، فهاتان أيضا تعبران عن حقيقة واقعة مفروغ منها في الخارج، وتلك تعبر عن حقيقة ونسبة تامة يراد إيجادها، ولكن غاية ما فيها أنه يضاف إليها لا على أساس أنهما متوحدتان في النسبة ثم بعد ذلك التفريق يأتي من جهة ماذا؟ من جهة أن هذه حقيقة وتلك ماذا؟ وتلك حقيقة، يعني هذه حقيقة واقعة وتلك حقيقة يراد يعني تحقيقها وإيقاعها. هذا هو التفريق بينهم. فلا يمكن لنا أن نفرط في القاعدة العامة من أجل ماذا؟ من أجل أن نركز النظر على التفريق بين بعثة الخبرية والإنشائية، كما لا يمكن لنا ماذا؟ كما لا يمكن لنا أن نؤكد على الجانب الذي فيه جانب تفريقي واضح، ونغفل النظر عن أنه يمكن لنا أن نعطي جنبة مشتركة لبعثة الخبرية والإنشائية، ونقول إنهما مشتركتان في ماذا؟ في نسبة واحدة. هذه النسبة هي نسبة البيع إلى الباع، ولكنهما على كل حال إحداهما يعني موضوعة لنسبة بما هي حقيقة وواقع موجود في الخارج، والأخرى موضوعة لنسبة يراد ما يراد تحقيقها وإيجادها في الخارج. ولذلك قال المصنف بأنه إذا كان هناك تفريق فالتفريق الذي يمكن أن يقبل هو هذا التفريق، هذا الذي أشار إليه. يعني ننظر إلى كلامه. لذلك قال في الثالث إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري الذي هو يعني كما قال يعني كان هناك قصور في بيان الاختلاف فيه حتى على المبنى الثاني الذي أشار، ولكنه لم يقترب إلى ذات المعنى. قال بأنه التفريق يأتي ماذا؟ في كيفية الدلالة على المعنى. قال إن الجملتان إن الجملتين عفوا مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، يعني وهي نسبة البيع إلى الباع. فإن الجملة الخبرية حتى الآن بدأ يبين الفارق، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ منه. هذا الذي يميز الجملة الخبرية. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. هذا الكلام أراد أن يبين فيه من خلاله ماذا؟ من خلاله أن يبين هذه القضية، وهي قضية التفريق بين الجملتين الخبرية والإنشائية. ثم بعد ذلك أشار إلى أمر آخر، وهو التفسير الذي يقبله والذي يرضاه لقضية الإيجاد. يعني هذه أما يقال نسبة يراد تحقيقها أو نسبة يراد إيجادها، يجب أن يكون هناك تفسير مناسب لهذا الإيجاد، لأن هذه الإيجادية أصبحت كما يقال محطا للتأويل ومحطا للتفسير، فيجب أن يكون هناك تفسير ماذا؟ تفسير مقبول. ولذلك انتقل مباشرة قال ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معنى هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ. هذا الكلام تقدم سابقا بأنه يوجد طرح للإيجادية في المعاني الحرفية، وتقدم من المصنف اعتراض وهو تعريض في الحقيقة، اعتراض وتعريض بالناقلين لرأي المحقق النائم في قضية الإيجاد، وقال بأن نقل رأيه ربما كان فيه ماذا؟ كان فيه عدم دقة، ولعل المعنى الموافق لإيجادية الحروف هو المعنى الذي وتوصلنا إليه في التفريق بين التفريق وبالنتيجة في الإيجادية. ما معنى الإيجادية؟ لأن الإيجادية التي نقلت عن المحقق النائني ليست ماذا؟ ليست إيجادية مقبولة، لأن المحقق النائني ماذا قال؟ قال بأن المعاني الإسمية لها نوع تقرر وثبوت، وإنما هي تخطر ماذا؟ تخطر إلى الذهن. وأما المعاني الحرفية فهي ليس لها هذا الأمر، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي توجد من خلال اللفظ. والمصنف انتقل بعد يعني كما يقال قيل وقال وحديث ونقض وإبرام إلى أن وتوصل إلى أن الحروف لها نوع تقرر كما أن المعاني الإسمية له تحت تقرر، أما إيجادها فهو نوع خاص من الإيجاد لا يتناسب مع ما نقل عن المحقق النائني، بل إن هذا النوع من الإيجاد الذي أتوصل إليه لعله هو مراد المحقق النائني، وإن كان الناقلون يعني لرأيه كما في تقرير بحثه يعني كما في الفوائد وغيره ربما كانوا ماذا؟ ربما كانوا لم يتوصلوا إلى مثل هذه الحالة. هذا لعل هذا يعني نوع من من التدخل في تفسير ما أشار إليه المحقق النائم. هناك في إيجادية الحروف ادعي بأنه ماذا؟ أن لها إيجادية خاصة، وهذه الإيجادية كما أشرنا هي الإيجادية التي أشير إليها. هنا الإيجادية في الجملة الإنشائية بأن استعمالها هذه يعني ادعي بأن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد لذلك المعنى باللفظ، إيجادها يعني استعمالها في معناها يعني الجملة الإنشائية استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد لذلك المعنى باللفظ. مثلا كلمة بعت الإنشائية موضوعة لهذا المعنى وهو معنى التمليك، بمعنى إيجادها للتمليك. لو استعملت كلمة بعت في معناها لكانت موجدة لهذا المعنى وهو معنى التمليك.
قلت ليست هي.
نعم.
قلت ليست هي بمعنى استعمالها في
لا، هذا القائلين يقولون هكذا. القائلين بإيجادية الجملة الإنشائية يقولون لا، يقولون هو هذا رد، هو يقول ليست هذا رد على من يقول. فإذا القائلين ماذا يقولون؟ يقولون استعمال كلمة بعت في معناها إيجاد للتمليك. فإذا هذا الرأي الأصلي. فهو يقول لا، هذا ليس هو الصحيح. لذلك يقولون هم يقولون الاستعمال في المعنى إيجاد، هو يقول لا ليس الأمر ماذا يعني من خلال اللفظ يمكن أن يوجد ماذا يمكن أن يوجد. فلو استعملت كلمة بعت الإنشائية وهي الموضوع على التمليك في بمعنى يعني في معناها بمعنى إيجادها له، فإيجاديتها كما يقول بعضهم كونها موجدة لمعناها من خلال ماذا من خلال اللفظ. المصنف يقول هذا النوع من الإيجاد أو هذا النوع من تفسير الإيجادية تفسير ماذا؟ تفسير يعني باطل.
المتأخرين
آه؟ هذا لا، هذا لعله هو يعني جريان مع التفسير الذي أشير إليه حتى عند المحقق النائيني، باعتبار أن يعني الجمل والهيئات كلها ماذا كانت تفسر على أساس المعنى الحرفي، فالمعنى الحرفي عندهم هكذا، المعنى الحرفي عنده ليس له تقرر أصلي وإنما هو من خلال ماذا؟ من خلال الاستعمال يأتي ماذا؟ من خلال الاستعمال يأتي الحدوث والتقرر، والتقرر ليس تقرر سابق حتى يقال إصدار، إنما هو بنفس الاستعمال يأتي ماذا؟ يأتي التقرر والثبوت، فيتكون الإيجادية من خلال اللفظ، يعني قبل اللفظ ليس هناك شيء، قبل اللفظ ليس هناك شيء. المصنف سابقا أشار إلى هذا الأمر وهو أنه مثل هذه الحالة أساسا اللفظ إنما هو ماذا؟ اللفظ إنما هي مبرز لها ليس ماذا؟ ليس هي هذه. ولذلك قال سابقا فيما قاله مثلا من خلال حديثه مع التوجه الثاني، لعله بالتوجه الثاني أشار إلى مثل هذه الحالة وهو عندما ناقش الـ يعني الـ يعني التوجه الثاني في تفسير الاختلاف، وأقال بأنه مثل هذا الأمر أساسا هو مسبوق، واللفظ الذي يستعمله الإنسان البائع في الجملة الإنشائية هذا المعنى هذا اللفظ ليس موجدا، إنما هو مبرز لتلك ذلك المعنى القائم في نفسه فلذلك هذا النوع من الإيجادية يقول هذا النوع من الإيجادية معنى ليس ماذا؟ ليس مقبولا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإيجادية على يعني الإيجادية إنما هي إما فعل البائع إما فعل العقلاء إما فعل الشارع، وهذا كله ماذا؟ هذا كله لا يفسر لنا أن تكون الإيجادية بمعنى أن اللفظ بنفسه يحقق ذلك المعنى. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى البائع المعنى قائم بنفسه، وهذا المبرز هذا اللفظ يقوم بدور ماذا؟ بدور الكشف عن ذلك المعنى القائم بالنفس، بل هو ماذا؟ بل هو مجرد مبرز لذلك المعنى. ولذلك يقول هناك يقول هناك باعتبار أن البائع وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. هذا رد ماذا؟ هذا رد على مثل هذه على مثل هذا التوجه. لذلك يقول الذين يقولون بأن استعمال الكلمة الموضوعة بالنسبة في الجملة الإنشائية إيجاد للمعنى يعني من خلال اللفظ، هؤلاء ليسوا ماذا؟ ليسوا يعني ليسوا على صواب. الأنسب ما هو في رأيك أيها المصنف؟ يقول الأنسب في إيجادية الجملة الإنشائية أن يقال بأن هناك نسبة تامة، هذه النسبة التامة يكون عملها إبراز من خلال ماذا؟ من خلال الجملة الإنشائية، ينظر إليها إلى هذه النسبة لا بما هي متحققة وناجزة وواقعة، بل ينظر إليها على أنها ماذا؟ على أنها كما يقال في طريق التحقق، في طريق الإنجاز، هكذا هذا النحو يعني والتحقيق. فهذا النوع من الإيجادية فعند ذلك ماذا يعبر عن ذلك؟ يقال هي موضوعة لنسبة يراد إيجادها. فإذا على هذا ماذا يكون؟ هل دور هذا اللفظ هو الإيجاد؟ يقول لا، ليس دوره هو الإيجاد، إنما دوره إبراز أن هناك نسبة منظور إليها على أنها في طريق التحقق والإنجاز، بالنتيجة كما يقال ينظر إليها على أنها نسبة يراد ماذا؟ يراد إيجادها. لذلك قال في يعني في يعني في الرد على هؤلاء قال ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها يعني كما في مثلا بعت الإنشائية هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، هذا الذي يقولون به يعني أصحاب التوجه الثاني، بل بمعنى أن النسبة المبرزة أو أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجدة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، في طريق إلى ذلك. لذلك يعني فك العلق بين ماذا؟ بين إيجادية اللفظ لهذا المعنى وأنه ماذا؟ وأنه ليست يعني إيجادية من خلال اللفظ، إنما هي نسبة مبرزة إلى ماذا؟ إلى يعني النسبة المبرزة إنما هي نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة بل ما بما هي في طريقها للتحقق والإنجاز. وبالنتيجة هذا نوع من الإيجاز ليس فيه ماذا؟ ليس فيه يعني كلام، وعند المصنف طبعا ليس فيه كلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الثمرة، قال قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. حتى هنا انتقل إلى القضية الأخرى وهي هذه القضية التي وقع الكلام فيها في أنه بالنتيجة، هذا طبعا كلام أعيد يعني كلام ذكر ثم أعيد، هذا الكلام الذي سابقا أشرنا إليه وهو أن البعض عندما سمع كلمة الموضوع له العام الوضع العام والموضوع له الخاص قد فهم كما يعني نسب ذلك إلى المحقق يعني الشيخ الأنصاري أن المقصود من الخاص يعني الجزئي، ولذلك رتبوا على هذا الأمر ماذا؟ رتبوا على هذا الأمر باعتبار أن الجزئي لا يقبل التقييد، بالنتيجة لا يمكن التمسك مثلا بالإطلاق في هذه القضية لأنه التقييد هو فرع ماذا؟ فرع إمكانية الإطلاق، وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة إذا لم يكن المورد يعني له شأنية الإطلاق فبالنتيجة ليس هناك ماذا؟ ليس هناك تقييد. وعلى هذا فعلى هذا الكلام بنت ماذا؟ بني على أنه في موارد الحروف لا يمكن التمسك ماذا؟ بمقدمات الحكمة وما ذلك لإثبات ماذا؟ إطلاق الإطلاق. المصنف يقول بأنه هذا الكلام وإن كان أعيد، المصنف يقول نحن عندما نتحدث عن هذه القضية وهي قضية تقييد وإطلاق، فعلينا ماذا؟ فعلينا أن نركز على أنه في مصطلح الخاص الذي ذكر في معاني الحروف، هذا مصطلح تم التأكيد عليه بأنه أساسا ليس المقصود من الجزء هنا الجزء المنطقي، لأن هنا عندما فهموا هذه القضية على أساس ماذا؟ على أساس أن هناك جزئية منطقية، والجزء المنطقي كما يقال هو أمر كما يقال مقيد بلا في نفسه، فالإنسان فالشيء المقيد في نفسه بعد لا يحتاج ماذا؟ لا يقبل التقييد، فيجب أن يكون هناك شيء يعني واسع حتى نستطيع ماذا؟ حتى نستطيع تقييده. وبالنتيجة إذا كان الموضوع له في المعاني في المعاني الحرفية هو الخاص، فعلى هذا معناه أنه في المعاني الحرفية في الهيئات هذه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن لنا أن نستعمل مقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات إطلاق أو ما شابه. لماذا؟ لأنه هذه القضايا بينها نسبة، بينها كما يقال تقابل، والتقابل الذي بينها هو تقابل الملكة والعدم. فإذا كان الأمر كذلك فنحن عندما نقول بأنه موضوع له خاص ومعنى الخاص هو الجزئي، فإذا ليس عندنا شيء يقبل ويقبل ماذا؟ يقبل التقييد. فإذا لم يكن عندنا شيء يقبل التقييد فإذا ليس بالإمكان إثبات إطلاق على هذا على هذه الفرضية. لذلك المصنف يقول فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة، لأنه ماذا؟ لأنه يعني كما يقال هو ماذا؟ هو مقيد في نفسه، يعني هو ضيق في الأصل، هو جاء هكذا جاء مقيدا. قال ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لا يمكن بعد باعتبار أن هذان معنيان ماذا؟ متقابلان، يعني الإطلاق والتقييد. كما يقال إذا لم يكن الحائط له قابلية الزواج فلا معنى أن يقال عليه ماذا؟ أنه أعدم، حتى يمكن لك أن تقول هناك تقييد فيجب أن يكون هناك ماذا؟ يجب أن يكون هناك فسحة ومجال لحتى يحصل التقييد. فإذا جاء المعنى يعني فإذا جاء المعنى مقيدا بلا من الأصل ماذا يصنع الإنسان؟ لا يضيق ضيقا، الضيق هو ضيق يعني واقعه، فهذا تحصيل للحاصل، بل أمر كما يقال أمر مستحيل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، وبالنتيجة لا يمكن لنا التقييد أولا بقرينة، كما لا يمكن لنا إثبات الإطلاق عن طريق مقدمات الحكمة، لأن هذه ماذا؟ لأن هذه لها شروط، ومن شروطها ماذا؟ إمكان التقييد، والحال أن التقييد ماذا؟ أمر ليس له إمكان. ماذا قال المصنف؟ قال لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص. هذا تبرير اعتبار أنه لماذا قالوا هذا؟ قالوا ما دام الموضوع له خاص والجزئي يعني ليس أمرا قابلا للتقييد لأنه مقيد في نفسه، أمر لا يقبل الانطباق على كثيرين، فإذا هو ماذا؟ بعد ماذا نصنع له؟ نقيده؟ بعد لا يقبل، خلص لا يقبل، ماذا نصنع له؟ فإذا على هذا يقول التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص، يعني الذي يكون قابل للتخصيص يكون ماذا؟ يكون يعني قابلا لهذا وقابلا لذاك، يعني قابلا للتقييد وهو أساسا ماذا؟ له قابلية ماذا؟ وهو قابلية إثباتي أن إطلاقه مراد له، هذا في يعني لو طبقت المقدمات يمكن لنا إثبات الإطلاق، لكن إذا كان أساسا لا تقييد فإذا هذه المقدمات لا تنطبق عليه. قال ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله كما في الجملة الشرطية. هذا جعل ماذا؟ صنع لنا مشكلة باعتبار أنه إذا كان هناك كلام وكان فيه قيد ومن حسب ظاهر الكلام أن هذا القيد راجع إلى الهيئة، والهيئة معنى حرفي والمعاني الحرفية موضوعة، الموضوع له خاص، والموضوع له خاص ماذا؟ هذا لا يقبل التقييد، هذا قيد راجع فإذا علينا أن نرسله إلى مكان آخر كما يقال. هذا كأنه ماذا؟ كأنه مكان قد امتلأ بالناس، هذا مكان لا يقبل أحد، ماذا نصنع؟ فعلينا أن نرسله إلى مكان آخر. لذلك يعني لذلك البعض ماذا صنع؟ البعض أرسله ماذا؟ أرسله إلى المادة، جعله ماذا؟ جعله قيدا للمادة، هروبا من أي شيء، هروبا من تقييد ماذا؟ من تقييد المقيد، لأن الهيئة مقيدة في الأصل لأنها موضوعة للخاص، فإذا كانت موضوعة للخاص الموضوع له خاص، إذن فهو مقيد بالأصل، فإذا جاء قيد راجع لها فعلينا أن نرجعه إلى ما يقبل التقييد، والذي يقبل التقييد هو المعنى الإسمي المدلول عليه بالمادة لا بالهيئة، لأن الهيئة معنى حرفي، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن أن نقبل أن ترجع القيود إلى ذلك المعنى المقيد في أصله. لذلك قال: ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل مثلا إذا جاء إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا، هذا بحسب الظاهر هكذا. ولكن بسبب هذه المشكلة، يعني بسبب هذا الفهم للموضوع له الخاص، ماذا قال؟ قالوا باعتبار أن المعاني الحرفية يستحيل التقييد فيها، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب، بل وصل الأمر بعضهم إلى إنكار حتى الوجوب المشروط، فيكون الوجوب مطلقا فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان مجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. يقول هكذا لجوا إلى مثل هذه الحالة وأنكروا الوجوب المشروط، لأنهم ماذا؟ لأنهم يعني مسألة الوجوب المشروط هذه قائمة على إمكان ماذا؟ على إمكان تقييد المعنى الحرفي. ما اسمع لا لا الوجوب يبقى على حاله، ولكن لا يمكنهم ماذا؟ لا يمكنهم إرجاعه إلى مدلول الهيئة، يرجعوا إلى مدلول المادة، لأنه مدلول المادة معنى اسمي والمعنى الاسمي قابل للتقييد، اللي هم يريدون أن يهربوا من أن لا يعني من 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 مشكلة أن يعود التقييد لمدلول هيئة، ومدلول كل مدلول هيئة هو معنى الحرف. لذلك قالوا بأنه يبقى هذا على إطلاقه حتى نستطيع ماذا؟ حتى نستطيع قضية التقييد حتى يصير على الواجب معلق. يقول: ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك. هسه تبعيته لذلك ماذا يعني يؤثر فيها؟ ماذا يتحكم فيها؟ قالوا يتحكم فيها طرفا المعنى الحرفي، إن كانا قابلين خلص يقبل، إن لم يكونا قابلين قول له الطرفان إن كانا أمرين قابلين للتقييد فيقبل، إن لم يكون لم يكونا قابلين لا يقبل. فالمتحكم هو الطرفان، هذا الأمر سبق ذكره فيما تقدم. قال: ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه. قال: وإنما أسأل عليه عزيز هذا السؤال، وهو أنه لماذا إذن تقولون جزئي؟ يقولون خلاص جزئي، ولكن جزئيته ماذا؟ جزئيته يعني خصوصية طرفيه، كما أشرنا سابقا أن معنى الجزئية لا يثب، يعني سابقا أشار إلى ذلك، معنى الجزئية لا يثب أن معنى الجزئية ترى معناه ماذا؟ المعنى يعني المقابل ل يعني نعم. ليس المراد بالخاص، هذا في المرحلة الثالثة، ليس المراد بالخاص هنا الجزء بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بلامها من خصوصية الطرف بهذه الخصوص سميناه خاصة ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. لذلك قال وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيه، واضح باعتبار أنه معنى الحرف ويعني التبعية واضحة فيه. قال ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيه، هذه الخصوصية باعتبار أن النسبة تابعة للطرفين، فإذا تغير الطرفان بعد ذهبت النسبة، لأن النسبة تابعة، فهذان الطرفان يتحكمان. هذا النوع من التحكم ماذا نسميه؟ خصوصية. ماذا نسميه؟ خاص. ماذا نسميه؟ جزئي. ليس هناك مشكلة، هذه المشكلة. يعني طبعا المصنف، يعني المصنف لعل تعبيره مثلا هنا يعني بالجزئي قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني أساسا جري مع القوم، وإلا بالحقيقة المفروض يقوله إنما هو خاص بمعنى خصوصية طرفي. وإن قيل عنه جزئي فهذا استعمال لمصطلح منطقي في غير ماذا؟ في غير معناه الذي وضع عليه، كما يستعمل مثلا كلمة الجنس مثلا في الفقه ويراد منها ماذا؟ النوع، الحقيقة النوعية. لا، هذا اصطلاح خاص وذاك اصطلاح آخر. هذا تمام الكلام في هذا البحث وهو المعنى الحرفي. إن شاء الله يأتي الحديث في البحث القادم إن شاء الله في الأمر وأدوات الطلب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.